رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فهذا الدرس الرابع في أصول التفسير والكتاب كنا قد ذكرنا فيه آداب وسنن تلاوة القرآن وهذه من علوم القرآن وليست من أصول التفسير ولذلك نحن ندعها لكم واجبا تقرؤون وتفهمون وتتدارسونه فيما بينكم ونبدأ بما هو القرآن الكريم ما تعريف القرآن الكريم القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام هو الكتاب الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء بالألسن فكلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته هو القرآن الكريم والقرآن الكريم من كلام الله عز وجل فإن التوراة من كلام الله عز وجل والإنجيل من كلام الله سبحانه والزبور من كلام الله ولكن هذه كتب وكلمات نزلت على رسل سابقين على أنبياء في أمم خلت أما القرآن فهو كلام الله الذي نزله على رسوله محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق كما هو مشهور في الحادثة المشهورة في نزول جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما كان يخلو بنفسه ويتعبد في الغار الأيام ذوات العدد فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرأ وأقرأه هذه الآيات الخمس من سورة العلق قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهذه أول الآيات النازلة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأما آخر آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام فهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعلى هذا نعلم أن القرآن ليس مرتبا على النزول القرآن الكريم ترتيبه ليس على أول سورة نزلت ثم ما بعدها ثم ما بعدها إلى نهاية القرآن لا ترتيب القرآن ليس على أوقات النزول وهذا الترتيب على الصحيح أنه توقيفي يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رتب القرآن بأمر الله هو الذي أمر الصحابة أن يضعوا الفاتحة فاتحة الكتاب في أول المصحف ثم تليها سورة البقرة ثم تليها سورة آل عمران ثم النساء وهكذا إلى نهاية المصحف من أهل العلم من قال إن هذا الترتيب اجتهادي من الصحابة لكن الصحيح أن ترتيب القرآن توقيفي ولذلك جاء في بعض الأحاديث تسمية السبع الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف يعني مذكورة في الأحاديث وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون ترتيب هذه السور بوحي وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أول آية نزلت هي اقرأ، أما آخر الآيات فقيل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية أواخر ما نزل، وقد تكون هي آخر آية لأنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع توفي، لما رجع إلى المدينة توفي، فهي من أواخر ما نزل. وقال أهل العلم إنه لم ينزل بعدها أحكام شرعية ولا فقهية لأن الدين قد تم. اليوم أكملت لكم دينكم، الدين قد تم وكمل في حجة الوداع. وقيل إن آخر آية نزلت كما في حديث ابن عباس عند النسائي، إن قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. روى ابن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذه الآية 9 ليال ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. هذه الآية آية فيها وعظ وفيها تذكير وليس فيها حكم شرعي ولا شيء جديد مما لم ينزل مما سبق أو فيما سبق. القرآن 110 سورة بالاتفاق، لا خلاف بين المسلمين في أن القرآن هو 114 سورة تبتدئ بالفاتحة وتنتهي بالناس. أما الاختلاف الذي حصل فهو في عدد الآيات، لأن من العلماء من يرى الآية الواحدة هي عبارة عن آيتين، يعني ليست هناك آيات زيادة غير موجودة عند بعض المسلمين، لا حاشا وكلا، هذا غير موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن مثلا في سورة الفاتحة طائفة من أهل العلم كالشافعي وغيره يرى أن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. ومن أهل العلم من يرى أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تقف عند هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين يرى أن هذه آية جديدة. هذا الذي حصل من الاختلاف في عدد الآيات. بالنسبة لعدد الآيات في قراءة حفص هو 6000 آية و236 آية. ما هي أصول التفسير؟ أصول التفسير كلمة مركبة من أمرين اثنين، الأصول والتفسير. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره. بعبارة أخرى نقول إن الأصل يعني ما يبنى عليه غيره، أصل البنيان هو الأساس الذي يوضع عليه الحائط ويوضع عليه البنيان. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره سواء كان حسيا أو معنويا. نحن نتكلم عن المعاني، أصول التفسير يعني معاني كتاب الله عز وجل، فهذه المعاني وهذا الفهم للقرآن نحن نبنيه على أصول، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. الإنسان لا يمكن أن يبني بنيانا صحيحا ثابتا راسخا قائما مستمرا إلا إذا كان تحته أصل. لو جاء الإنسان ووضع الحائط على غير أصل فإن هذا الحائط معرض للانهيار، معرض للتصدع أو الهدم. فأصول التفسير هي القواعد والأصول والأساسات التي يبنى عليها علم التفسير. فالأصل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره سواء كان حسيا أو كان معنويا. أما التفسير فالتفسير مأخوذ من كلمة فسر، فسر يعني كشف وأظهر. حتى عندنا في اللغة العامية يقول فسر عن ذراعيه، يعني كشف. التفسير في اللغة إذن هو الكشف والإظهار، وقد استعمل بهذا المعنى في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي بيانا وتفصيلا وكشفا للشبهات. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: لا يأتيك هؤلاء المشركون، ولا يأتونك بمثل، لا يضربوا لك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا فيه أن القرآن رد على أهل الباطل وشبهات أهل الباطل من المشركين والكتابيين وغيرهم ممن اعترضوا على القرآن، فالقرآن فيه الردود على شبهات المبطلين أو شبهات أهل الباطل إلى قيام الساعة. لا يحتاج المسلم مع القرآن إلى شيء آخر في الرد على أهل الباطل أيا كان جنسهم، سواء كانوا من الوثنيين، من المشركين، من اليهود، من النصارى، من الصابئة، من غيرهم. فالقرآن فيه الرد على هؤلاء جميعا. فإذا التفسير لغة هو الكشف والبيان، فعلم التفسير هو بيان وكشف معاني القرآن الكريم، كما عرفه الزركشي بأنه علم يفهم به كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلم التفسير هو العلم الذي نفهم به كلام الله، نستخرج به أحكام القرآن، نستخرج به المفاهيم التي قررها القرآن، القواعد، الأصول، الأحكام، الحلال، الحرام. هذا هو علم التفسير. هذا العلم يقوم على أصول، يقوم على قواعد. لا يصح للإنسان أن يفهم القرآن إلا بهذه القواعد، إلا بالرجوع إلى هذه القواعد. مثلما أن العامل في صنعة من الصناعات لا يستطيع أن يعمل في عمله، سواء كان نجارا أو حدادا أو بناء، إلا بأدوات. كيف يأتي الإنسان إلى حرفة وهو لم يتعلم هذه الحرفة وليس معه الأدوات التي تمكنه من عمله؟ هكذا أصول التفسير هي القواعد والأدوات التي يحتاجها المفسر لتفسير كلام الله تبارك وتعالى. أما أحسن طرق التفسير، ما هي أحسن الطرق لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى؟ أصح الطرق وأحسن الطرق لتفسير كلام الله تبارك وتعالى هو الرجوع إلى كلام الله تعالى نفسه. فالقرآن يفسر القرآن، الكلام دائما يفسر بعضه بعضا. إذا تكلم الإنسان في مجلس بكلام فإننا نربط كلامه أوله بآخره بأوسطه حتى نفهم المراد. لو جاء إنسان وسمع طرفا من المجلس سيقول بعد انتهاء المجلس: أنا ما سمعت ما قاله في الأول. هذا يدل على أن الإنسان الذي يريد أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى لا بد له من الإحاطة بكلام الله، لا بد أن يكون حافظا لكلام الله سبحانه وتعالى. إن لم يكن حافظا لكلام الله فإنه يرجع إلى الحفاظ، يرجع إلى الكتب التي جمعت كلام الله تبارك وتعالى في موضع واحد. فأحسن طريقة لتفسير كلام الله هو كلام الله، كلام الله نفسه. فما أجمل في مكان فإنه فسر في مكان آخر. ما اختصر في موضع بسيط في موضع آخر. فالقرآن يبين بعضه بعضا، الكلام دائما يبين بعضه بعضا. والله سبحانه وتعالى يقول عن كتابه: كتاب فصلت آياته. من الذي تولى تفصيل الآيات؟ الذي أنزل الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا من تمام عناية الرب سبحانه وتعالى بعباده، من تمام هدايته لهم أن أوضح لهم كلامه وفسر لهم كلامه سبحانه وتعالى، حتى لا يقعوا في اللبس ولا في الخلط ولا في التقول عليه بغير علم ولا بحمل الكتاب على غير محمله الصحيح. فمن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن فسر لنا كلامه وفصله لنا تفصيلا. فإذا جئنا إلى بعض آيات القرآن التي تحتاج إلى تفسير ورجعنا إلى آيات أخرى نجد أنها قد فصلتها وبينتها. فمثلا قول الله تبارك وتعالى في بداية الكتاب: الحمد لله رب العالمين. لو قال قائل: ما المراد بالعالمين؟ من هم؟ من العالمون الذين قصدهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ لم يبين الله عز وجل ولم يفصل هذا في هذا الموضع، لكن في سورة الشعراء قال سبحانه وتعالى إجابة على سؤال لفرعون، قال فرعون: وما رب العالمين؟ ماذا قال له موسى؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. إذن سكان السماوات عالم، وسكان الأرض عالم، بل عوالم. الإنس في الأرض عالم، الجن عالم، الحيوان عوالم، الطيور عوالم. وما بينهما، ما يكون بينهما من طير وغيره. فالله سبحانه وتعالى رب أهل السماوات ورب أهل الأرض. فهذه الآية فصلت وبينت المراد بالعالمين. وكذلك الله سبحانه وتعالى في قوله: مالك يوم الدين. الله عز وجل قال: وما أدراك ما يوم الدين في سورة الانفطار، ذكر شيئا من خصائص أو من صفات يوم الدين: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أحيانا يأتي التفصيل والبيان في نفس الآيات متصلا بها: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. هذا يعني تفسير وتفصيل لما جاء في أول الآية: والسماء والطارق. الله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء، كلنا يعلم معنى السماء، لكن الطارق ما هو؟ الطارق يمكن أن يعني يتضمن عدة معاني. الذي يطرق الباب يسمى طارق، لكن الله سبحانه وتعالى قال: النجم الثاقب. النجم في السماء هو المقصود بالطارق. طيب ما وجه تسمية النجم بالطارق؟ قالوا: لأن النجوم لا تأتي إلا ليلا، فهي كالطارق الذي يأتيك ليلا، كالضيف الذي يطرق عليك الباب ولا يأتيك إلا في الظلام. لهذا قال الله عز وجل: النجم الثاقب، النجم ذو الضوء الثاقب. لأن النجوم عرف اليوم الناس أنها بعيدة جدا، ومع ذلك فإن ضوءها يصل إلينا. وهذا وجه تسمية الضوء بالثاقب، لأنه جاءك من مسافات شاسعة وهائلة فثقب كل هذه الأجواء ووصل إليك. هناك سمعت يعني من يفسر ويقول أن النجم بأن الطارق هناك نجم له صوت كطرق الباب، هذا يقال أيضا موجود في العلم الحديث، ولا التفسير مقبول يعني إذا كان ثابتا. ولعلنا نشير في المستقبل أنه يعني لا ينبغي الإنسان أن يفسر القرآن بالنظريات الحديثة إلا بعد أن تتأكد، إلا بعد أن تكون حقائق. أما مجرد نظرية قابلة للخطأ، لا يجوز لك أن تفسر القرآن بنظرية علمية لم تثبت، لم يستقر عليها الرأي، لأنها إذا كانت مجرد نظرية ربما في المستقبل يتبين أنها خطأ، فيأتي الناس ويقولون كيف القرآن يقول هذه النظرية وهي خطأ، فيحمل القرآن الخطأ. وهذا يعني أمر وقع فيه بعض الكتاب واستعجلوا في هذا الباب. وتارة القرآن يبهم الاسم ويذكر الاسم في موضع آخر، كقوله تبارك وتعالى في سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. قوما، هذا إبهام، لم يذكر الله سبحانه وتعالى من هؤلاء القوم، هذا يسمى مبهم. مثل الأحاديث النبوية، كثيرا ما يأتي في الأحاديث فقال رجل، فقالت امرأة. هناك من أهل العلم، من أهل الحديث يعني، من ألف في تسمية هؤلاء الذين تكلموا في هذه الأحاديث، كما في كتاب الخطيب البغدادي الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، مجلدين تقريبا، مجلد يتكلم فيه عن الشخصيات التي ذكرت في الأحاديث ولم يذكر لها اسم. طيب كيف يعرفها؟ يعرفها بتتبع طرق الحديث، لأن بعض الروايات أحيانا تأتي مصرحة باسم هذا الرجل المبهم أو باسم هذا المتكلم أو باسم هذا الأعرابي أو باسم كذا، فيقول هو فلان ابن فلان. فهنا ربنا عز وجل قال قوما، وهذا إبهام. وفي سورة الأعراف سمى الله عز وجل هؤلاء الذين أورثهم الله سبحانه وتعالى الجنات والعيون والأرض والقصور التي والزينة التي كانت عند فرعون وملئه. من هم الذين ورثوهم؟ قال سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وفي سورة الشعراء أوضح من هذا البيان في قوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. صار الاسم واضحا هنا، صرح الله سبحانه وتعالى بتسمية القوم الذين أورثهم الله سبحانه وتعالى الجنات والعيون والقصور التي كانت عند فرعون وزمرته. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل؟ أبهم القوم، ولكنه أشار إليهم بأنهم قوم سبأ، كما جاء في قول الهدهد، ذكر الله تعالى عنه قوله: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هناك إحالات أحيانا، يعني آية تحيل على آية، سبحان الله، آية الله عز وجل يحيل فهمها وتفسيرها على آية مضت، على آية سبقت، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. بهيمة الأنعام الأصل فيها الحلال، لكن الله سبحانه وتعالى حرم منها أشياء، كما في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه محرمات يعني حرم الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن يتناولوا مثل هذه المحرمات، وإن كانت هي في الأصل من بهيمة الأنعام، يعني بهيمة الأنعام حلال، من الغنم والبقر والإبل والماعز، لكن إن كانت ميتة فهي حرام. والميتة أيضا لها صور، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كل أنواع من الميتة، هذا كله تفصيل في كتاب الله تبارك وتعالى، يفصل الله سبحانه وتعالى الآيات لقوم يذكرون. إذن أحسن الطرق في تفسير القرآن هو القرآن نفسه، ومن أكثر المفسرين عناية بهذا الباب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. الحافظ ابن كثير اعتنى كثيرا بتفسير القرآن بالقرآن، يعني يجمع ما سبقه من كلام أهل العلم في تفسير القرآن بالقرآن، وكذلك شيخ مشايخنا الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، أيضا الشنقيطي رحمه الله يسرد كل الآيات الواردة في معنى هذه الآية. فالطريق الأول لفهم القرآن ومعرفة أحكامه وشرائعه وأوامره ونواهيه وأخباره أيضا، حتى الأخبار كما ذكرنا وأورثناها قوما آخرين، الله عز وجل ذكر هذا الخبر وفصله في موضع آخر. فأفضل ما يرجع إليه في هذا الباب هو كلام الله تبارك وتعالى، فإنه يفسر بعضه بعضا. ثانيا، تفسير القرآن بالسنة النبوية. السنة النبوية هي الوحي الثاني كما قال الله تبارك وتعالى، يعني السنة النبوية وحي من عند الله، وإن لم تكن قرآنا لكنها وحي. الله تعالى يقول عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه من؟ شديد القوى، جبريل عليه السلام. وقال سبحانه وتعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. قال الشافعي وجمهور أهل التفسير: وأنزل عليك الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر الذي هو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه القرآن، وجعل من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم بيان القرآن وتفسير القرآن وتوضيح القرآن. وهذا البيان للألفاظ والمعاني، يعني قد يقول قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني أنه يبلغ الناس كلام الله، يبلغهم كلام الله لفظا ومعنى، يبين لهم كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، كما قال عز وجل أيضا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بل قال الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحكم بين الناس بالقرآن وبما أراه الله من معاني كتابه وفهمه. والرسول عليه الصلاة والسلام إذن لم تكن وظيفته إبلاغ القرآن لفظا دون معنى، حاشا وكلا، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما يحتاجونه في فهم القرآن، يبلغهم اللفظ ويبلغهم المعنى إذا أشكل عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفسر للصحابة كل كلمة تنزل عليه، لأن الصحابة عرب أقحاح لا يحتاجون إلى ذلك. وحتى الواحد منا اليوم لا يحتاج أن نفسر له معنى السماء والأرض والبحر والجبل والطير والحيوان والإنس والجان والملائكة، يعني لا يحتاج أن نفسر له هذه الكلمات لأنه يعرفها، لأنه من أهل اللسان العربي. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر للصحابة ما أشكل عليهم، ما أشكل عليهم من المعاني، المعاني التي فيها شيء من الإشكال واللبس واختلاف الفهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه لهم ويوضحه لهم، يسمي لهم المسميات. يعني إذا الله عز وجل قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم؟ قال لهم هم اليهود، ولا الضالين قال هم النصارى. هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام هذا التفسير، فيوضح لهم الأمور التي فيها إشكال. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في المتفق عليه أنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه، الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من الظلم. الصحابة شق عليهم هذا فقالوا من هو الذي لم يظلم نفسه منا؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون أو ليس الذي تذهبون له، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم المقصود به الشرك. الظلم هنا هو الظلم الأكبر، فالإنسان إذا خلط إيمانه بالشرك حرم الاهتداء وحرم الأمن وحرم الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. وليس المراد ظلم النفس والخطأ والمعصية، لا، إنما المقصود هو الشرك والكفر بالله، لأن الشرك يحبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن الأمثلة حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي. هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الأحاديث فيها تفسير منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الآيات. وإحنا كما قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفسر لهم القرآن آية آية، وإنما كان يفسر لهم ما أشكل عليهم. ومن التفسير النبوي حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فقلت عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة عاقلة ذكية، فإذا أشكل عليها شيء سألت الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله أنت تقول من نوقش الحساب عذب، طيب الله سبحانه وتعالى قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني هل هذا الذي أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب ويعذب؟ أن الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، هذا ليس حساب، إنما تعرض عليه أعماله. ويقول الله تعالى له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أيضا من التفسير الذي لا يمكن معرفته إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ الكوثر في اللغة من الكثرة والمكاثرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي شرح وبين لنا معنى الكوثر، فقال كوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة. فهذا التفسير لا يمكن فيه الاستغناء عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. مهما أعملت الفكر والنظر والعقل لن تصل إلى تفسير هذه الآية إلا بالرجوع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا أن من القرآن ما لا يمكن معرفته إلا بالاطلاع على السنة، وبهذا نعرف خطأ الذين فسروا القرآن بالرأي، سيأتي الكلام على ذلك، الذين كانوا يفسرون كتاب الله عز وجل بمجرد اللغة العربية، بمجرد العقل، بمجرد النظر، أو بمجرد القرآن. حتى لو فسرت القرآن معتمدا على القرآن وحده دون الرجوع إلى السنة ستقع في الخطأ، لأن هناك من المعاني والتفصيل ما لا يوجد إلا في السنة، وأعظم ذلك التفصيل العملي. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من الذي فسر لنا الصلاة وأنها تفتتح بالتكبير وأن المصلي يبدأ بالفاتحة وأنه يركع ويسبح ويرفع ويقول سمع الله لمن حمد ثم يسجد إلى آخر أفعال الصلاة؟ من الذي شرح لنا هذا كله؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت لا يمكن لك العمل بالقرآن إلا إذا رجعت إلى السنة. كيف تفسر وأقيم الصلاة؟ وكيف تفسر وآت الزكاة؟ ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هو النصاب لكل مال؟ هذه الأعداد، أعداد الصلوات والركعات وأعداد الأنصبة للزكوات، هذا كله لا يعرف إلا عن طريق السنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هناك سؤال عن التدبر وكيف يكون، ولعلنا نرجع إن شاء الله تعالى الإجابة عليه فيما سيأتي من الدروس، يكون في ذلك بيان إن شاء الله وتوضيح. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.